بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الأول، معنى الإلهية لغة وشرعا. قال أهل اللغة: إن إله فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب، وإمام بمعنى مؤتم به، فيكون معناه معبود، ويقال أله يأله،
يعني إله فعال بمعنى مفعول، يعني مألوه، إله بمعنى مألوه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الذي في السماء مألوه وفي الأرض مألوه، يعني معبود. فإله على وزن فعال. نعم.
ويقال أله يأله بالفتح فيهما
إلهة. فعال هذا الوزن الصرفي، فعال هذه أربعة أحرف، إله هذه أربعة أحرف، الألف واللام والألف والهاء، إله فعال. عند الوزن الصرفي بنرجع إلى أصل الكلمة، هو آليها، ولما نرجع إلى أصل الكلمة بنضع بقى فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة على حسب الترتيب. يبقى آليها الهمزة يقابلها ايه؟ فاء الكلمة، هي الفاء، واللام يقابلها عين الكلمة، والهاء يقابلها لام الكلمة. يبقى الزائد فين عندي؟ الألف بعد اللام، ونزيله في الوزن الصرفي أيضا اللي هو الألف بعد اللام، يبقى عندي ايه؟ فعال. يبقى إله فعال، هذا معنى كلمة على وزن كذا. حينما أقول يا أخوان الكلمة على وزن كذا، يعني أنني أرجع إلى أصل الكلمة، أرجع إلى أصل الكلمة. كان أصلها ثلاثيا، فأتي بالميزان الصرفي اللي هو على وزن فاعل. الوزن الميزان الصرفي عندي الميزان اللي بوزن به فاعل، خلاص، ثم أنزل الزيادة. يعني مثلا اهتدى، يبقى أصلها ايه؟ عندي أصلها أصلا ايه؟ هدى. طيب يبقى مقابل الهاء بضع الفاء، ومقابل الدال بضع العين، ومقابل الالف بضع اللام. تمام. طيب هيبقى عندي ايه بقى الزائد؟ الالف الاولى بنزلها هنا، ها، والايه والتاء بنزلها في مكانها، يبقى يبقى افتعل، يبقى اهتدى افتعل، وهكذا. طيب اذا كان بقى اصلها رباعيا، اصلا كلمه رباعيه زي ضح راجا، فقال لك زود لام بس، يبقى فعل اهي، بزود لام يبقى ايه؟ فعل. لا. طيب استخرج، أصلها خرج، أدي فعل، ونزل الزيادة كما هي الألف والسين والتاء، إيه؟ استفعل. أدى معنى كلمة ميزان صرفي، ميزان الكلمة. يبقى أنا اللي بوزن بأي كلمة في اللغة العربية اللي هو الميزان هذا اللي عندي الفاء والعين واللام، ولهذا يقولون فاء الكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة. نعم.
ويقال أله يأله بالفتح فيهما إلهة، أي عبادة. وفيه قراءة عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما: ويثرك وإلهتك بكسر الهمزة، أي عبادتك. وكان يقول: إن فرعون كان يعبد. ومنه قولهم: الله أصله إله،
يعني القراءة المشهورة: ويثرك إيه؟ وآلهتك. فقالوا: فين الآلهة اللي كانت عند فرعون؟ فرعون كان معبود أصلا، هو الإله، فين الآلهة؟ ولهذا كان يقرأ ابن عباس: ويضرك وإلهتك، يعني عبادتك. نعم.
ومنه قولهم: الله أصله إله على فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود، فلما دخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام. وإلهة اسم للشمس غير مصروف بلا ألف ولا من،
يعني لما إذن هي إله دخل عليه ألف واللام، يبقى إيه؟ يبقى الإله، لا، حذف الهمزة تخفيفا، ها، وأضغام اللام في اللام، يبقى الله. نعم.
وربما صرفوه وأدخلوا عليه الألف واللام فقالوا الإله لاهتا، كأنهم سموها الإله لاهتا لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها. ومنه بيت لمية بنت عتبة ابن الحارث: تروحنا من اللعباء قسرا فأعجلنا
من اللعباء قسرا. نعم.
تروحنا من اللعباء قسرا فأعجلنا الإلهة أن تؤوب على مثل ابن مية فانعياه تشق نواعم البشر الجيوب. الإله الآلهة الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة.
خلاص يا إخوان انتهى هذا العصر انقرض. خلاص يا إخوان عصر هذه الفصاحة انتهى. الآن أمهر الناس فصاحة الذي يحاول فهم هذه الأبيات, فهم وفك رموز هذه الكلمات. لكن انتهى خلاص يا إخوان انتهى. لا كان مدارس تعلم الشعر ولا كذا, هذه الفصاحة مثل ما أتكلم أنا وأنت, هتم ما أكل, هتم ما أشرب, هذا أعمل أسوي كذا, مثل ما تقول أنت بسهولة جدا. ألست تتعامل في حياتك اليومية بهذا؟ هو نفسه عنده الفصاحة. نعم. ولهذا كان الشعر سيوفهم ونبلهم, فقد كانت قد كان لسانه أوقع فيهم من السهام. أهجموا معك روح القدس. نعم.
الآلهة
نعم من؟ لا لا خلاص انت من زمن بعيد, لكن تقول أقرب, يعني في أقرب للفصاح يكون في نطق الأحرف. نعم تقصد بخطورة عدم الحفاظ على اللغة, تقصد داخل في حفظ القرآن, يعني حفظ اللغة. صح يا محمود صح احسنت, بس مش لازم الحفظ يكون باللسان. في الكتب الآن, في الكتب والمعاجم حفظت اللغة في الكتب والمعاجم, انما تحفظ بلساني ولسانك ماشي, لكن حفظ اللغة حفظ اللغة ازاي؟ حفظ اللغة ازاي؟ حفظ اللغة الآن حفظ اللغة في كتبها في معاجمها في قواميسها وفي فهم الناس لها, فالله عز وجل يفهم الناس هذا الموجود في الكتب. إنما الفصاحة التي هي اللسان السليقة هذه منذ زمن بعيد أصلا, بعدما اتسعت الفتوحات ودخل في العرب من دخل بدأ اللسان يتلوث. نعم.
الآلهة الأصنام.
ولهذا قال لبعض المشايخ في القرآن, كان الشيخ عبيد الله الأفغاني, كان رجل أفغاني مجنس سعودي يعني مجنس, كان من المتقنين جدا, وهو من المناظرين عن نطق الضاد بصوت الضاء وين اختلف مخرجها, ويستدل بديل عنده كتاب وضعه في ذلك مثل استدل بكلام شيخ الإسلام, هما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرجا. فيقول مما استدل به على ذلك أن لما جئت من أفغانستان وجئت مهاجرا وكذا, فكنت أتي بعض القبائل في البادية فكانوا ينطقون بهذا ولا يعرفون, ولهذا السعودية فعلا تجد السعودية كده عندهم الضرب مثلا ضرب ضاء كده ينطق معروف كده ينطقون ده, ولا الضالين, فعندهم هذه صريقة. يقول هذه الصريقة تدل على الأصل العربي, هذه تدل على الأصل العربي, ولهم ما تعلموا أصلا ما تعلموا, يعني ما عندهم قاعدة كده علمية ينطقون بهذا. حتى هم نفسهم تجد السعوديين يفرق بين الضاد والضاء, يقول لك العصا, الضاء اللي لها عصا والضاد ما لها عصا, فالضاء لها عصا والضاد ما لها عصا. ليه؟ لانه بينطقون ضاء ضاء اصلا ضاء ضاء. طيب هيفرق بين الضاء والضاء ازاي؟ كيف؟ يقول لك العصا اللي لها عصا هذه اللي هي الضاء المعروف الضاء, والثانيه اللي هي الضاد, فينطقون بهذا. فيقول هذا دليل على ان اصلها العربي, هو فعلا كما قال شيخ الإسلام هما في السمع, يعني إذا سمعت تسمع الحرفين على نوى واحد, هما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان إيه؟ مخرجا. ويناضل عن هذا, ولهذا يقول كل القراء يقرأ خطأ, لا حصري ولا منشاوي, يقول لك إلا المنشاوي مرة في ختمة ولا كذا في الفتحة مرة يعني جاء بها أو شيء من هذا, لكن كل يقولون الضاد هذه دال مفخمة, هذه سماء الضاد المصرية, لأن احنا طبعا أساتذة احنا اللي علمنا العالم بقى قراءة القرآن, فاحنا اللي نشرنا مسألة الدال المفخمة هذه, يقول الضالين ديت الضالين دي دال مفخمة وليس ضادا, ضادا تسمعها ايه؟ ضاء بس مش من مخرج الضاء، يعني لا تخرج لسانك فيها. فالسعوديون ينطقونها ضاء في السمع لكن يخرجون مخرج الضاء ولهذا يخرج لسانه، ولهذا هم أتقن الناس في إخراج لسان في الحروف هذه اللثوية هذه الذال والثاء. وما تجد لا يمكن واحد يقول لك ثم ولا ذلك يا خضار أبيض، هذا ده مشكلة، ده مصيبة. الولد دي ولد يقول لك ذلك ثم كده. ولهذا كان بعض إخواننا ما أدري والله اسمه، أنا ما تعرفت عليه، كان يقرأ على شيخنا الشيخ ابن باز في معاه كتاب الخلاصة في الرجال، فكان لما الشيخ يطلب كذا في واحد معاه التقريب واحد معاه الخلاصة وكان معاه الخلاصة. طبعا هو على طريقة المصريين بقى ثم وذلك، واخد بالك الشيخ يبتسم وناس تضحك لأن دي عيب عندهم أصلا تقول لي. فالشيخ مثلا ايه هيثم ابن كذا، هيثم طبعا دي مصيبة، ده انت ممكن يعني يدوك محكمة. هيثم زي مدرسة دخلت عليها موجهة زوجة احدى اخواننا والاخ اللي بيقول يعني، فهي طبعا مدرسة مصرية راح يكتب مدرسة رياضيات، فدخلت التلاتة في تلاتة تسعة كده كله التلاتة التلاتة التلت والربع والتمن كده يعني. فطبعا يا أبلا انت ما تقولش التلاتة، غير ما يعرفون التلاتة دي اسمها الثلاثة. فبعدين بعد ذلك بدأت اتعلم الاولاد الثلاثة في الثلاثة تسعة، وخد بالك والسلس يا أبلا مش اسمها الثلاثة اسمها ثلاثة. نعم
الآلهة الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة مستحقة لها.
نعم مستحقة لها،
مستحقة لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه. التأله التنسك والتعبد، تقول أله أي تحير، وبابه طرب، وأصله وله يوله ولهن انتهى. ويقال أله بالمكان كفرح إذا قام، ومنه قول الشاعر ألهنا بدار تبين رسومها كأن بقاياها وشوم على اليد. والإله ينطلق على المعبود بحق وباطل، وأما الله لا ينطلق إلا على المعبود بالحق انتهى. وهذه المعاني اللغوية تلتقي كلها عند الآتي. إن لفظة إله،
يعني هذه فإذا الإله ينطلق على المعبود بحق وباطل، وهذا سميت معبودتهم آلهة. أما الله فلا يطلق إلا على المعبود بحق. نعم.
إن لفظة إله مأخوذة من التأليه،
ولهذا كانت كلمة التوحيد إيه؟ لا الله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. نعم. فلما كان المعبود هو الله جعلنا كلمة بحق، لكن المعبودات موجودة كثر عند هؤلاء، لكن المعبود بحق هو الله. يبقى الإله يطلق على المعبود بحق وبغير حق، أما الله فلا يطلق إلا على المعبود بحق. نعم.
إن لفظة إله مأخوذة من التأله وهو التعبد، وجمعه آلهة، وإله والآلهة ينطلقان على كل ما عبد بأي نوع من أنواع العبادات ولو كان المعبود جمادا. وأما لفظ الجلالة الله فلا ينطلق إلا على المعبود بالحق، وهو خالق السماوات والأرض ومدبر الأمر فيهما سبحانه. وهذا ما يعنيه الاستثناء في قولنا نحن المؤمنين لا إله إلا الله، لأن المعنى نفي استحقاق العبادة عن جميع الآلهة وإثباتها لله وحده، أي لا معبود بحق إلا الله، لأنه الخالق الرازق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهو سبحانه موصوف بجميع الكمالات ومنزه عن جميع النقائص، فعبادة غيره معه دونه أو دونه تعتبر تنقصا له سبحانه، لأن في ذلك تشبيه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القادر على كل شيء القوي المتين الغني عن كل شيء.
ولهذا في رسالة الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ اللي هي كشف المرتاب موجود على الموقع، كان من الرسالة اللي شرحناها في الحج اللي هي حول هذه الكلمة، كان يرد على من يقول بأن الإله أصلا هذا مطلوق لا تطلق إلا على المعبود بحق، يبقى لا إله إلا الله مش محتاج نفي وإثبات، هو ما في إلا الله المعبود بحق فقط. نعم.
الغنى وصف ذاتي له سبحانه، كما أن الفقر والعجز والضعف أوصاف ذاتية للمخلوق. من هنا تعلم وجه الخطأ، وجه خطأ أولئك الذين يفسرون كلمة التوحيد لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله أو رازق أو شبه ذلك من معاني الربوبية التي لم يختلف فيها أحد من بني آدم عبر التاريخ الطويل. والتفريق بين توحيد العبادة الذي دلت عليه كلمة التوحيد وبين توحيد الربوبية الذي لم يقع فيه نزاع كما تقدم أمر ضروري، وتوحيد الربوبية إنما يبحث ليستدل به على توحيد العبادة الذي عجز عن تحقيقه كثير من الناس في هذا العصر واختلط عليهم الأمر والله المستعان. فالتفسير المشار إليه مخالف للغة العربية التي نزل بها القرآن كما ترى، فلا يلتفت إليه لأنه يتضمن تجاهل حقيقة التوحيد الذي طبقت عليه دعوة الرسل جميعا والذي اصطدموا من أجله مع أقوامهم، وهو توحيد العبادة أي إفراد الله بالعبادة كما انفرض بالربوبية سبحانه. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى.
لا لا إله لازم تقول معبود، لازم معبود، كلمة معبود، لأنكم معبود بتستجلب المسألة إلى توحيد الألوهية ثم تضيف بحق حتى تنفي بين لا معبود موجود ولا معبود يستحق العباد. لكن لو قلت لا خالق يبقى خرجت عن معنى الإله هنا بقى، خلاص لا إله، خرجت عن معنى الإله الذي هو المعبود، من أله له إلهة أو ألوهية، يبقى خرجت عن معنى معبود. قلت لا خالق لا رازق، طب مش معاني الإله الخالق؟ ولذا لا يصح أن تقول لا خالق بحق إلا الله، لأن ما في خالق يدعي هؤلاء حتى تقول الخالق بحق هو الله، لأنهم جميعا يقولون ماذا؟ أنه لا خالق إلا الله. يبقى أنت خرجت بتفسيرك لا خالق لا قادر على الاختراع لا رازق، خرجت عن معنى الكلمة اللغوي. تابوا يا أخواني، يعني عندنا هنا دلالة لغوية ودلالة شرعية. حينما تقول في الإله لا إله يبقى لا خالق، يبقى أنت خرجت. من قال أن إله دي بمعنى خالق؟ من قال إله في اللغة بمعنى مألوف يبقى معبود؟ تمام تمام، يبقى لازم تقول لا معبود. طيب هتقول لا معبود إلا الله، ما هو عند هؤلاء معبودة، يبقى تقول لا معبود حق إلا الله. يبقى تفسيرك للإله بالخالق هذا تنافى مع إيه؟ يتنافى مع معنى الكلمة اللغوي. هذا واحد. اثنين، سحب للكلمة كلمة توحيد من أخص ما كانت له وهو لا معبود حق إلا الله اللي هو المخاصمة كانت توحيد الألوهية إلى الربوبية التي لم تكن فيها مخاصمة. انتبهتم لهذه النقطة الفائدة المهمة يا إخوان؟ نعم. يبقى ما الإشكال في أن يفسروا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله؟ أنت ممكن إحنا بنقول خلاص ده تفسير أصلا في السورة بالربوبية والمراد الألوهية، صح هذا كلام في الموجب، لكن انتبه هذا مبني على الدلالة اللغوية أولا. فالإله لا يكون في اللغة معنى الخالق الرازق محي المميت، إنما المألوه. عشان كده الشيخ أطال النفس في معنى الإله. ليه؟ لأنه بيترتب عليها تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم.
ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: اسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى بالدلالات الثلاث. ألف، فإنه دال على الإلهية المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له سبحانه مع نفي أضدادها عنه تعالى. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزه عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص، ولهذا يضيف الله تعالى الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقال: الرحمن الرحيم القدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله. ولا يقال الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. باء، فعلم أن
هذا دليل على فضيلة هذا الاسم، لا أنه لا يدخل في العد من أحصى، إن لا يسمى من أحصاها دخل الجنة. نعم. فكيف لا يدخل في الإحصاء أعظمها؟ ولهذا لما لم يفهم رضواني هذا ظن أنه لما وقع مدبوعا إذا لا يدخل في العد، ولم يعتمد على قول أحد من أئمة الإسلام. ولأن ذلك لو حسب هذا الاسم العدي انتقض بنيانه في ادعاء أن هذه الأسماء التي جمعها اللي هي 99 هذه هي التي تعرف الله عز وجل لعباده بها. نعم.
ب فعلم الناس
وبالتالي ستصبح الأسماء 100، هذا لا يتناسب مع عد، فلا بد من مخرج لإخراج هذا الاسم. نعم.
ب فعلم أن اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. جيم واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. انتهى. وكلام الحافظ ابن القيم رحمه الله،
هذا الرب الله والرب والرحمن كانت موجودة في سورة الفاتحة ومطلع سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، ها، الحمد لله رب العالمين. نعم.
وكلام الحافظ ابن القيم رحمه الله غني عن التعليق لوضوحه في بيان العلاقة بين النسبة بين الربوبية
أو النسبة بين الربوبية والألوهية. إذن عادت الأسماء في الحقيقة إلى اسم الله الله، ولهذا كان قول الكثير بأنه هو الاسم الأعظم. نعم.
وقال رحمه الله في موضع آخر في كتابه مدارج السالكين إن توحيد الربوبية باب لتوحيد الإلهية، فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية كما يدعو الله عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر ويحتج به عليهم ويقررهم به، ثم يخبر أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلهية. وفي هذا المشهد يتحقق مقام إياك نعبد، يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذا وإن توحيد الربوبية محل إجماع البشر، ولا فرق بين مؤمنهم وكافرهم، بل كلهم يؤمنون بربوبيته، وإن أشرك من أشرك في عبادته. وأما الصراخ المنكر والقول الهجين الذي سمعته الدنيا لأول مرة في الآونة الأخيرة، والذي ينادي بكل وقاحة بإنكار وجود الله تعالى مقابرة، وأنه ليس هو الذي خلق هذا الكون، وأن الدين إنما يقصد به تغدير الشعوب إلى آخر تلك المغالطة، فإنها تهدف إلى تضليل متعمد، إذ لا مستند له من العقل والفطرة السليمة.
بل هو الشرع
ولا أرى مناقشته هنا. وهل يناقش من ينكر
يعني
وجود
الشرع كذلك، يعني من العقل والفطرة السليمة والشرع، بل هي الشرعي. نعم.
وهل يناقش من ينكر وجود الشمس وهي طالعة، وكيف ينكر وجود الخالق من هو مخلوق له وآية من آياته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
نعم. طيب نقف عند معنى الصفة، يبقون تكلموا عن معنى الذات الإلهية، معنى الإلهية، معنى الصفة والنعت، قبل أن يدخل في المبحث أو وصول بالمبحث تعرف مصطلحاته بطريقة طيبة، عشان يعرف مصطلحات المسألة.